أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله وكما يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله بخير دين وأرسله رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك، وابعثه اللهم مقاما محمودا. عباد الله، اتقوا الله وبادروا إلى إصلاح أنفسكم والتوبة إليه من ذنوبكم، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. جاء في عدد من المصادر التاريخية والحديثية أنه لما نزلت الآية الكريمة وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله 40 رجلا من عشيرته، وأعلن لهم رسالته، وقال: يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به، قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة. عنوان حديثنا هذا اليوم: جودة الحياة في الدارين، مشروع الدين. كان الناس في الجاهلية قبل بزوغ فجر الإسلام يعيشون حياة التيه والضياع، يسودهم الجهل والخرافات، يعبدون الأصنام والأوثان، تحكمهم العصبيات القبلية، ويفقدون النظام الاجتماعي، تنشب بينهم الحروب والمعارك لأتفه الأسباب ليحصلوا من خلالها على السلب والغنائم. لم يكن للحياة معنى في نفوسهم، ما كانوا يفكرون في مشروع لإدارة حياتهم، إنها حياة أقرب إلى البهيمية كما هي حياة البهائم والأنعام. وقد وصفها القرآن الكريم بهذا الوصف، يقول تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. غافلون عن معنى الحياة، غافلون عن غرض وهدف وجودهم في هذه الحياة. تتلخص الحياة عندهم في الملذات الآنية البيولوجية، ملذات الجسم الآنية كالبهائم، كيف أن البهائم تستلذ بالطعام الآكل والشرب والنوم وسائر الملذات، هؤلاء كانوا يعيشون نفس الحالة. يقول الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. حياة بيولوجية، يأكل ويشرب ونام، ويقعد ويأكل ويشرب ونام. ما هو الهدف؟ ما هو المعنى؟ ما هي الغاية؟ ما في شيء. فلا مشروع لهم في الدنيا ولا تفكير لهم فيما بعدها. الله تعالى يقول: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لا هم حياتهم لها معنى وقيمة، ولا لهم آخرة أيضا. ربما كان البعض يستغرب كيف يطلق القرآن الكريم هذا الوصف على قسم من البشر كالأنعام، بل هم أضل. يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. ربما كان البعض يستغرب، لكن الآن اتضحت الصورة أكثر في هذا العصر. ما عادت هناك غرابة، هناك صرعة وموضة معاصرة في بعض المجتمعات الغربية يحاكي أصحابها حياة الحيوانات. يبغى يعيشوا حياة الحيوانات، ما يشوفوا أن حياتهم أفضل من حياة الحيوانات. فقدت الحياة معناها في نظرهم. يريدون أن يعيشوا كحياة الكلاب والخنازير والقطط. هذه الظاهرة أصبحت محلا للبحث الفلسفي والنفسي والاجتماعي. أحد الباحثين الدكتور محمد علي، أستاذ ورئيس قسم الفلسفة بجامعة أسيوط، كتب بحثا بعنوان: الاستكلاب ظاهرة فلسفية، يناقش موضوع تحول بعض الناس إلى حياة الكلاب ويبحثها من الناحية الفلسفية والنفسية. نشره بتاريخ 21 يوليو 2023، وموجود على النت بإمكان الإنسان يرجع إليه. وأشار في مصادر بحثه إلى عدة كتابات حول الموضوع. الموضوع محل بحث. يقول: عالم غريب لا يعرف عنه الكثير حتى الآن، ولكنه بدأ ينتشر بشكل كبير في أوروبا وخاصة بريطانيا، حيث يريد عدد من الرجال البالغين أن يكونوا كلابا، يرتدون أجياء الكلاب المصنوعة من اللاتكس والجلد، ولديهم علاقات مع عمال من البشر يقودونهم كما تقاد الكلاب. يقولون إنها ليست دائما مسألة جنسية، ولكنهم يريدون فقط أن يعيشوا حياة الكلاب. ووصل عدد المنخرطين بظاهرة الكلاب البشرية في بريطانيا وحدها 10,000 فرد. ثم يتحدث عن تفسير هذه الحالة، ويقول أن يفسروها تفسير نفسي، حالة من الاضطراب النفسي. يقول إن محاولة تفسير الاستكلاب على أنها اضطراب نفسي تضعنا أمام سؤال مهم: ما الفارق بين إنسان يعرف نفسه كلبا وبين رجل مكتمل الذكورة يصر على أنه امرأة؟ يشير إلى ثقافة الجندر، وأنه بغض النظر عن النوع البيولوجي ذكر أو أنثى، الواحد هو يختار يريد يكون رجل أو امرأة. يقول هذا امتداد لهذه الحالة. قبل يومين أيضا كتب أحد كتابنا السعوديين المهندس طلال القشقري في جريدة المدينة أيضا كتب مقال في تاريخ 27 سبتمبر بعنوان ظاهرة الاستكلاب ومما جاء فيه، طبعا بحث فيه تفصيل، يقول: ولأن مصائب قوم عند قوم فوائد، فقد تاجر بعض البشر باستكلاب بعض البشر الآخرين، ففتحوا مراكز متخصصة في تدريب من يريد التحول لكلب. تبغى تتحول إلى كلب في مركز يدربك كيف تحاكي تصرفات الكلاب. وفتحوا كذلك معامل ومحلات لصناعة وبيع مستلزمات الكلاب البشرية، ليتحول إلى كلب وش يحتاج من ألبسة ومن أشياء، بدأوا يصنعوا إليه. في اليوتيوب أحد الشباب البريطانيين المنضمين لحياة الكلاب صرح يقول: نعيش حياة الكلاب لأنها حياة مريحة بشكل لا يصدق. الكلاب ليس عليهم أن يذهبوا إلى العمل، الكلاب لا تتألم بسبب المشاكل الإنسانية، الكلاب ليس لديهم إحساس بالمستقبل، الكلاب تنام 16 ساعة في اليوم أحسن منا. طبعا في تقارير أيضا، حتى القناة الرابعة البريطانية نشرت تقرير عن شباب وفتيات بريطانيين يدفعون المال من أجل العيش مثل الخنزير. تخيل، يدفعون 1200 جنيه استرليني للعيش مثل الخنزير في عطلة نهاية الأسبوع، يتمرغون في الوحل ويأكلون كما تأكل الخنازير، وفي نهاية اليوم يتم حبسهم في الأقفاص الخشبية. هكذا إذا فقدت الحياة معناها وعاش الإنسان خواء روحي وفراغ فكري يصل إلى هذا المستوى، لا تخاف بتوصل هالظواهر إلى مجتمعاتنا. مجتمعاتنا الشرقية ما كان فيها ظاهرة تربية الكلاب ورعاية الكلاب، لكن بدأت الآن تصل إلى مجتمعاتنا. طبعا الناحية الشرعية مو حرام، لكن الكلام أن الظواهر تنتقل، بكرة غدا أيضا يجي يوم اللي الناس في بعض البلدان العربية والإسلامية يبغى أيضا يعيشوا حياة الكلاب. لا، وراح تصير قوانين لحمايتهم والاعتراف بحقهم في التعبير عن ذاتهم. حر يبغى يعيش مثل الكلب، وش عليك منه؟ حر، خليه يعيش مثل الكلب. هكذا تكون حياة الإنسان. ولذلك الآيات الكريمة حينما تصف الناس في الجاهلية بأنهم كالأنعام يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، هذا مو مبالغة في الوصف، هذه حقيقة. الإنسان إذا فقد معنى الحياة وعاش فراغ روحي وفكري يصل إلى هذا المستوى وأكثر. جاء نبينا محمد في لحظة فاصلة من التاريخ الإنساني كان الناس فيها يعيشون مثل هذا الخواء وهذا الفراغ، فجاء يحمل مشروعا لإنقاذ البشرية وإخراجهم من الظلمات إلى النور. واقعا التعبير دقيق، ظلمات. شايف الإنسان اللي يعيش في الظلام، مو في الظلام، ظلمات شديدة مكثفة. الناس هكذا كانوا يعيشون، النبي صلى الله عليه وآله جاء لإخراجهم من هذه الظلمات. يقول تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. جاء يحمل مشروعا لإقامة مجتمع حضاري وبناء حياة إنسانية راقية تبدأ من الدنيا ولا تقتصر عليها، بل تمتد للآخرة، جئتكم بخير الدنيا وخير الآخرة. يبدأ هذا المشروع من الإيمان برؤية كونية شاملة للوجود تعطي للحياة قيمة ومعنى. أنت أيها الإنسان جزء من كون له خالق مدبر حكيم، ولوجودك غاية وغرض، وهناك عناية خاصة من الله بك أيها الإنسان. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا المشروع الإلهي يعطي للإنسان قيمة، يعطي للحياة معنى. وتنطلق من هذه الرؤية منظومة قيمية شاملة تحدد علاقة الإنسان مع الطبيعة من حوله ومع المجتمع الذي يعيش فيه، ليعيش منسجما ومتآلفا مع بيئته الاجتماعية. يألف الناس ويألفونه، ويحبهم ويحبونه، وتكون الحقوق مصانة والمكانة محترمة بعد أن كان ذلك المجتمع يعيش حالة احترام. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. كان يوشك أن ينقرض ذلك المجتمع بسبب الجاهلية والتخلف الذي كان يعيشه. جاءت الرسالة الإلهية وفيها تشريعات وتعليمات تؤكد على جودة الحياة. لا تريد للإنسان أن يعيش أدنى أو أي مستوى من الحياة فضلا عن أن يعيش حياة الحيوانات، تريده أن يعيش أفضل حياة وأحسن حياة تتناسب مع قيمته الإنسانية. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقد أنجز رسول الله صلى الله عليه وآله عملية التغيير والتحويل الحضاري في زمن قياسي، فأصبح ذلك المجتمع الجاهلي المتخلف مجتمعا إنسانيا رائدا يقود البشرية جمعاء. اتسع نفوذه وعمت رسالته بقاعا شاسعة من الكرة الأرضية، وهذا هو المصداق لخير الدنيا. جئتكم بخير الدنيا، وهل أفضل من هذا الخير؟ قبائل متناثرة متحاربة متخلفة تصبح أفضل مجتمع في الحياة البشرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، كانوا يمارسون دور الريادة في العالم، وهذا واضح لمن يقرأ التاريخ البشري وتاريخ الحضارة الإسلامية في ذلك الوقت. هذا هو مصداق خير الدنيا. وهناك خير الآخرة، جئتكم بخير الدنيا وخير الآخرة. ما هو خير الآخرة؟ خير الآخرة ما تتحدث عنه آيات القرآن الكريم من النعيم والثواب في الجنة للمؤمنين والصالحين آيات كثيرة تتحدث عن نعيم الجنة. الإنسان عادة يهتم باللحظة التي يعيش فيها، أو قد لا يعرف المستقبل الذي سيأتيه. الإنسان حينما كان جنينا في بطن أمه، هل كان يعرف ما هي الحياة التي سيخرج إليها؟ ما كان يعرف. ولو أن أحدا كان يحدث الجنين في بطن أمه، لو كان لديه إدراك ومعرفة بأنك ستخرج إلى حياة فيها كذا وفيها كذا وتعيش كذا، كان يشوفها أوهام، كان يشوفها خيال. كذلك الآن حينما تسمع عن الآخرة وحينما تسمع عن الجنة، لا بل الطفل حينما يسمع المستقبل حياته لا يكاد يتصورها. طفل عمره 4-5-6 سنوات تقول له أنت بكرة راح تصير كذا، راح تصير دكتور، راح تصير أب، راح تصير، ما يستوعب، ما عنده قدرة أن يستوعب هذه الصورة. يتصور أنه هو بيعيش هالشكل. بعد أنت أيها الإنسان وأنت تعيش في الدنيا، الحديث عن الآخرة في بعض الأحيان إلا لمن كان يثق بالقرآن وبكلام الله تعالى، يبدو أمام الإنسان الحديث عن الآخرة وعن الجنة وعن النار وكأنه خيال. صحيح؟ يصير؟ ما يصير؟ ما يتصور، ما يدرك. الله تعالى يتحدث لنا عن صور تتناسب، يعني شوية حتى نقدر نستوعبها. وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب. في آيات أخرى يقول تعالى: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. تحدثنا أن الإسلام يبشر بجودة الحياة في الدارين. في مقابل من يعيش اللامبالاة في حياته الدنيا فضلا عن الآخرة، وأيضا في مقابل من يكرس اهتمامه بالتمتع في الحياة الدنيا ولا يفكر فيما وراء هذه الحياة، يقول تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ما إله نصيب في الآخرة، ما يفكر في نصيبه في الآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا معنى جودة الحياة في الدارين. اهتم الإسلام بجودة الحياة في الدنيا والآخرة حتى بالتفاصيل. روايات وآيات وأحاديث، كيف في الآخرة تحصل على السكن الطيب، كيف تحصل على الراحة، كيف تحصل على النعيم. في مقابل الأعمال الصالحة في الدنيا. تفاصيل جودة الحياة الآخرة مذكورة في النصوص الدينية، وأيضا تفاصيل جودة الحياة الدنيا. الدين يهتم بأن تعيش حياتك الدنيا حياة طيبة، حياة سليمة. ولنأخذ نموذجا من اهتمام الإسلام بجودة الحياة، هو تأكيده على النظافة. في مجتمع كانت فيه النظافة آخر ما يلتفت إليه ويهتم به، في الجاهلية وفي تلك الجزيرة العربية القاحلة لا تتوفر المياه ولا تتوفر ثقافة للنظافة والاهتمام بالأناقة في الحياة. فجاء الإسلام لكي يوجه إلى هذا الجانب ويهتم بتفاصيله. النصوص الدينية عندنا حول النظافة عجيبة غريبة في تفاصيلها. نظافة جسمك، كل جزء من أجزاء الجسم، شعرك كيف تهتم بنظافته، أسنانك كيف تهتم بها، عينك كيف تهتم بها، بقية أنحاء جسمك كيف تهتم بها. النصوص عندنا في النظافة كثيرة جدا. أحد مراجعنا المرجع الراحل السيد الشيرازي رحمه الله، سيد محمد الشيرازي، ألف مجلد فقه النظافة أكثر من 550 صفحة، جمع فيه النصوص التي تتناول جوانب النظافة في مختلف أنحاء حياة الإنسان: جسمه، مسكنه، ثيابه، طعامه، شرابه، اهتمام تفصيلي في وقت ما كانت فيه البشرية تعيش مثل هذا الاهتمام. أوروبا، الذين كتبوا عن التاريخ الأوروبي، قالوا إن الأوروبيين في وقت متأخر من بداية القرن التاسع عشر، يعني قبل 200 سنة، بدأوا الاهتمام بالنظافة وباستخدام الماء للنظافة. قبل ذلك في القرون السابقة، معروف في تاريخهم، مكتوب في تاريخهم، كانت عندهم ثقافة أن الماء يضر بالجسم، الواحد ما يستخدم الماء على جسمه إلا بمقدار الضرورة، يضعف الجسم. قليلا ما كانوا يستخدمون الماء، حتى الطبقة الراقية منهم يتحدثون في حياة الملك الفرنسي لويس الثالث عشر اللي عاش بين 1601 إلى 1643، يقولون، تشير سجلاته الطبية إلى أنه لم يستحم حتى بلغ السابعة من العمر، 7 سنين في الحياة وما غسل جسمه. أما الملكة الإنجليزية إليزابيث الأولى اللي عاشت 1533 إلى 1603، هذه كانت تفتخر وتتباهى أنها تسبح في الشهر مرة واحدة، تفتخر. ليش؟ ما كانت الثقافة السائدة ثقافة استخدام الماء. وإلى الآن، الآن من بقاياها الأوروبيون في قضائهم لحاجتهم في التواليت أجلكم الله ما يستخدموا الماء، كلينكس وخلاص انتهى الموضوع، ما يستخدموا الماء. هذا من بقايا تلك الثقافة التي كانت سائدة. بينما نجد الإسلام قبل 14 قرن وهو يؤكد على النظافة، بل يعتبر النظافة جزء من الدين. الحديث الوارد عن نبينا محمد: يقول النظافة من الإيمان، والإيمان مع صاحبه في الجنة. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: تنظفوا بكل ما استطعتم، فإن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة، ولن يدخل الجنة إلا كل نظيف، النظافة المعنوية والنظافة المادية. الوضوء جعل النظافة واستخدام الماء جزءا من العبادة، يوميا تصلي 5 فرائض، وإذا تجمع بين الظهرين والعشاءين 3 مرات تتوضأ، تغسل الأطراف الظاهرة من جسمك. الاغتسال في الجنابة وفي الأحكام الأخرى مثل الحيض والاستحاضة والنفاس، أما الأغسال المستحبة فحدث عنها ولا حرج، ومن أبرزها وأهمها غسل الجمعة، الغسل في يوم الجمعة. يعني أن الإسلام يشجع الإنسان المسلم على الأقل مرة في الأسبوع يوم الجمعة يغتسل، يغسل كل جسمه. الحين الغسل عندنا بسيط، ماء موجود حار وبارد، بس انت تصور هالأحكام في ذلك المجتمع، في الجزيرة العربية القاحلة ما كانت المياه متوفرة فيها، مع ذلك كان الإسلام يربيهم على الاهتمام بالنظافة. ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في علة غسل يوم الجمعة، قال: إن الأمصار في المدينة كانت تعمل في نواضحها، يعني في مزارعها وأموالها، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد، فتأذى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم، جاي من المزرعة فلاح عرقان والعرق له رائحة، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالغسل، فجرت بذلك السنة. بل بعض فقهائنا الأقدمين فقهاء الشيعة يوجبون غسل يوم الجمعة، يرونه واجب مو مستحب، لكن ما عليه الفقهاء والمراجع اليوم أنه مستحب، شديد التأكيد على استحبابه وأهميته، وخاصة لمن يحضر صلاة الجمعة. غير الغسل، تأكيد على غسل اليدين. غريب الروايات الموجودة عندنا حول غسل اليدين، الإنسان يستخدم يديه يلمس بها مختلف الأشياء، تأكيد على غسل اليدين. وشفنا أيام كورونا كيف بث هذه الثقافة والتأكيد على هذه الثقافة قبل 14 قرن، والإسلام يؤكد على هذا الأمر، وخاصة قبل الطعام وبعد الطعام. أحاديث وروايات كثيرة أن الإنسان يستحب له أن يغسل يديه، وبعض الروايات تعبر بالوضوء. السيد الشيرازي رحمه الله يقول: المقصود بالوضوء هنا الوضوء قبل الطعام، يقول غسل اليدين، الظاهر أنه المقصود غسل اليدين. قال الكليني: روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله حول غسل اليدين قبل الطعام وبعده، أوله ينفي الفقر وآخره ينفي الهم. وعنه صلى الله عليه وآله: يا علي، إن الوضوء قبل الطعام وبعده شفاء في الجسد ويمن في الرزق. وعنه صلى الله عليه وآله: من سره أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه. البعض من الناس صعب عليه يغسل إيده قبل الأكل، إذا قلت له ما غسلت إيدك يقول أنا غاسلها في البيت. طيب أنت جاي لامس سيارتك، لامس مقبض الباب، مسلم على هذا وعلى ذاك. أنا شايف بعض الأطفال لما يقعد يأكل يقولوا له قوم اغسل يدك، حاضر يتنازل عن الأكل ولا يغسل يده، صعب عليه يغسل يده. بعض الناس هالشكل صعب عليه يغسل يده، شي ضرك ماي موجود روح اغسل يدك. نظافة إليك ولمن معك. في بالي حديث أن الإمام عليه السلام قال بالنسبة لغسل اليدين قبل الطعام وبعده، قال قبل الطعام هذا لنا وبعض الطعام هذا لك، يعني إذا تغسل يدك قبل الأكل هذا لصالح لتأكل وياهم، إذا تغسل يدك بعد الأكل هذا لصالح أنت تتنظف. وبعض الناس ما يبغى يغسل يده ويجي ويبغى يباشر الآخرين، يقدم لهم الطعام بيده. بعض الناس عندهم العادة يقطع لك لحم يودم لك بإيده وهو ما غسل إيده. البعض ما يرتاح لهذه الحالة. ينبغي للإنسان أن يهتم بقضايا النظافة. طبعا إذا يأكل ملعقة وشوكة ما يستخدم إيده لعل الأمر محلول، يعني ما في مشكلة، بس إذا يأكل بيده هذا نموذج من تأكيد الإسلام على تفاصيل جودة الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمعرفة أحكام الإسلام وآدابه، وأن يوفقنا للعمل بها. اللهم صل على محمد وآل محمد، وهب لنا من لدنك مغفرة ورحمة، وأسعدنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم ارحم موتانا، وعاف مبتلانا، واشفي مرضانا، وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.